بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر اللجنة الثقافية لشباب بعيل أن تستضيف في هذه الليلة ليلة السبت 15 من شهر رمضان لسنة 1443 هجرية الموافق 16/4/2022 في سلسلة ليالي رمضانية. نستضيف هذه المحاضرة ليلة القدر فضلها وأحكامها مع فضيلة الشيخ يوسف علي الساكت فليتفضل. مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله أسأل في بداية هذه المحاضرة أن يتقبل منا أجمعين ما مضى من عمل صالح في هذا الشهر المبارك وفي غيره من الأيام، وأن يوفقنا فيما بقي للأعمال الصالحة، وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم. وبعد هذا أيها المكرمون، فإن الكلمة حول هذه الليلة المباركة التي أنعم الله عز وجل بها على المسلمين، الله سبحانه وتعالى شكور كريم يتقبل أعمال عباده الصالحة ويجزل عليها الأجر والثواب الكثير. ليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان، من اجتهد في العشر كلها فإنه سيدركها بإذن الله عز وجل ولا بد، وإن أدركها بالعمل الصالح فإن عمله فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ما أعظم هذا الثواب، وما أعظم هذا الأجر. عشر ليالي تحرص فيها على العمل تدرك هذه الليلة، وإن أدركتها كان عملك الصالح فيها خيرا من العمل في ليلة القدر، خير من ألف شهر ليس فيها ليلة. وهذا أيها المكرمون من ينظر إليه يظنه يسيرا، أي العمل الصالح في ليلة في عشر ليال ويدرك فيها ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، يظنه يسيرا. ومنهم من يراه ويراه كبيرا، والأمر في هذا يرجع لتوفيق الله عز وجل. فمن جعل الله عز وجل له التوفيق والسداد واستعمله في طاعته في عمره، فإنه يرى أن يبذل عمل صالح في عشر ليال أمر يسير. ومن ثقلت عليه الطاعة ولم يكن من أهلها فإنه يرى هذا أمرا شاقا. ولذلك تجدون الناس في العشر من حيث الجملة صنفين اثنين: صنف قد اعتادوا الطاعة واستعملهم الله عز وجل في طاعته في أيامهم ولياليهم، فيسهل عليهم أن يحرصوا على أن يكونوا في هذه العشر من العباد الذين يلتزمون المساجد ويقرؤون القرآن ويحضرون الصلوات.
وصنف آخر لم يعتادوا الطاعة، فتجد التزام الطاعة في العشر ثقيلاً على أنفسهم، وحينئذ على الإنسان أن يحرص على شيء، وهو أن يعلم أن التوفيق والتسديد من الله. فالله اختار أناساً سدده ووفقه وأعانهم على طاعته، وآخرون خذلوا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فمن وجد في نفسه راحة وانشراحا للعمل الصالح فليحمد الله، فإن الله حبب إليه الإيمان. ومن وجد في نفسه انقباضا عن الأعمال التي لا يحبها الله في هذه العشر وفي غيرها فليحمد الله، فإن الله هو الذي كره إليه الكفر والفسوق والعصيان. أنا أقول هذا وابتدأت الكلام حول هذا لنعلم شيئاً أيها المكرمون، وأن توفيق العبد لله عز وجل نعمة عظيمة، وأنه لولا توفيق الله عز وجل لما استطاع العمل في العشر ولا في غيرها، وأن الإعانة من الله، وأن العبد لا يتكل على نفسه، فإن اتكل على نفسه فقد اتكل على ضعف. ومن هنا يقول أهل العلم: كثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل، وبين العبادة والاستعانة في كتابه يعني سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليلاحظ العبد شيئا، وهو أنه لولا توفيق الله ولولا إعانته ولولا توكل العبد عليه لما وفق إلى العبادة. فهذه ليلة في عشر ليال، أعقد النية واستعن بالله وسل الله عز وجل أن يحبب لك العمل الصالح فيها، وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، واحرص على أن تكون في هذه العشر ممن يعمل الصالحات ويدع المحرمات حتى يدركها، فالعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. طيب المكرم، الكلمة حول فضائل ليلة القدر وأحكامها، وستكون في وقفات. الوقفة الأولى في بيان كون ليلة القدر لم ترفع، وأنها لا تزال موجودة في كل عام في العشر الأواخر من رمضان. هذه الفائدة أنبه عليها لفهم حديث ورد لم يحسن فهمه بعضهم، فزعموا أن ليلة القدر قد رفعت ولم تعد موجودة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان، أي تشاجر رجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. فذهب بعض إلى أن ليلة القدر قد رفعت ولم تعد موجودة، فلا تأتي لا في رمضان ولا في الخير لهذا الحديث. والصحيح أنها لم ترفع، وأن المراد بهذا الحديث رفع العلم بها في ذلك العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأخبركم، خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. هذا يدل على أنها موجودة، وإنما الذي رفع أي رفع العلم بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبرهم بوقتها، فتلاحى رجلان أي تشاجر رجلان فرفع العلم بوقتها وحثهم على التماسها. وإما يدل على أنها لم ترفع الأحاديث الكثيرة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر، وهذا ما يفيده إجماع الصحابة، يقول شيخ الإسلام: وإجماع الصحابة على طلبها والتماسها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع على ذلك. أي لو أنها رفعت لما كان الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون ويجتهدون في تحري ليلة القدر. يقول القاضي عياض: وشذ قوم شذ قوم فقالوا رفعت، ثم بين أنها لم ترفع وذكر كلاما قد ذكرت لكم معناه. إذن هذا القول وهو أن ليلة القدر رفعت قول شاذ، وإنما ذكرت هذه الفائدة لبيان فهم هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت، حتى لا يتوهم متوهم ما توهمه أولئك الذين زعموا أن هذه الليلة قد رفعت. ليلة القدر الوقفة الثانية، لماذا، ما معنى القدر الذي أضيفت إليه؟ عندما نقول ليلة القدر، هذا القدر الذي أضيفت إليه الليلة ما معنى؟ لأهل العلم فيه أقوال كثيرة، وأقرب ما قيل فيه إنها سميت بهذا والقدر بمعنى الحكم، سميت بهذا لأنها الليلة التي تقدر فيها مقادير العام. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. فليلة القدر أي ليلة الحكم، فيها تقدر مقادير العام. وثم قول آخر وهو قول قريب أيضا، قول قريب، وهو أنها سميت بهذا لعظمتها، والقدر بمعنى العظمة، كما يقال لفلان قدر، أي لفلان مكانة وعظمة. وبعض أهل العلم قال: لا مانع من أن يكون القولان مرادين، لأن القدر يرد بمعنى الحكم ويرد بمعنى العظمة. وممن قال بهذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فقال: والصحيح أنه شامل للمعنيين، فليلة القدر لا شك أنها ذات قدر عظيم وشرف كبير، وأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الإحياء والإماتة والأرزاق وغير ذلك. الوقفة الثالثة، الوقفة الثالثة أيها المكرمون، وهي وقفة مهمة، في أي ليلة من ليالي العشر هي. وأرجو أن ننتبه لها. في أي ليلة من ليالي العشر تكون ليلة القدر؟ أقرأ بعض الأحاديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. إذن هذا الحديث يفيد أنها في العشر الأواخر. الحديث الذي يلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. إذن هذا يفيد أنها في العشر الأواخر وأنها تكون في الأوتار أقرب من كونها في الأشفاع. الحديث الذي يلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. إذن هذا يفيد أنها في السبع البواقي أرجى من كونها في أول ثلاث ليالي. إذن هي في العشر الأواخر وفي الأوتار أقرب من أن تكون في الأشفاع، وفي السبع الأواخر أقرب من أن تكون في في الليلة الأولى والثانية والثالثة. يقول شيخ الإسلام: وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبي بن كعب، هذا الحديث الرابع: والله إني لأعلمها، وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. إذن الخلاصة أنها في العشر الأواخر، في الأوتار أقرب من الأشفاع، أنها في السبع الأواخر أقرب، أنها أكثر ما تكون في ليلة 27. يقول شيخ الإسلام: ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتكون في الوتر منها، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27. هنا تنبيه مهم جدا: كيف تحسب الليالي الوترية؟ كيف تحسب الليالي الوترية؟ هل تحسب الليالي الوترية باعتبار ما مضى أو باعتبار ما بقي؟ هذه المسألة فيها نوع دقة وهي مهمة، وقد ذكرها جمع من أهل العلم. هل تحسب الليالي الوترية باعتبار ما مضى أو باعتبار ما بقي؟ ليلة 21 من رمضان ليلة وترية باعتبار ما مضى، فمضى 20 ليلة وليلة 21 ليلة وترية. باعتبار ما بقي إذا تم رمضان فليلة 21 ليلة لا تكون وترية، لأنك في ليلة 21 تقول بقي على رمضان 10 أيام. ليلة 22 من رمضان باعتبار ما مضى تعد تكون شفعا، وباعتبار ما بقي تكون ليلة وترية، فإنك فيها تقول بقي 9 بقي 9 ليال من رمضان. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم أن حساب ليلة القدر يكون باعتبار ما بقي لا باعتبار ما مضى. وعلى هذا فعلى الإنسان أن يحرص على الليالي الوترية والليالي التي هي من الشهر. لماذا؟ لأن الليلة الوترية باعتبار ما مضى تكون وترا، والليلة التي هي ليست وترية وإنما ليلة شفعية باعتبار ما بقي تكون وترا. والأحاديث جاءت بهذا وجاءت بهذا، واختلف أهل العلم في هذا كيف تحسب هذه الليلة. من هنا بين شيخ الإسلام أن على المسلم أن يحرص على أن على المسلم أن يحرص على قيام العشر كلها، لأن الليالي هذه تحسب باعتبارين اثنين. سأنقل كلام شيخ الإسلام لأهميته ولو أخذت وقتا في البحث، لأن الكلام مهم. طيب لاحظوا ما نقول. قال شيخ الإسلام: لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ويكون باعتبار ما بقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 9 تبقى، 7 تبقى، 5 تبقى، 3 تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 9 تبقى، وليلة 24 7 تبقى، وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر، وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ الماضي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعا. الكلام واضح أيضا. إذن الليالي الوترية تختلف باختلاف الحساب إن كان الشهر 30 يوما، فباعتبار ما بقي تكون ليلة 21 ليلة وترية، ليلة ليست وترية، وباعتبار ما مضى تكون وترية. أما إذا كان شهر رمضان 29 يوما فتتفق الليالي الوترية مع الليالي الشفعية. هذا تنبيه مهم حتى نعرف أن أهل العلم عندما يقولون على المسلم أن يحرص على أن يقوم العشر كلها ولا يعتمد على ولا يكون نشاطه في الليالي الوترية أكثر من نشاطه في غيره. طيب، الوقفة التي تليها في فضل هذه الليلة. هذه الليلة يعود فضلها لأمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيها القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ما معنى إنزال القرآن في ليلة القدر؟ هذه مسألة مهمة. القرآن أيها المكرمون له تنزلان اثنان، القرآن له تنزلان اثنان، نزول القرآن جملة ونزول القرآن مفرقا. نزول القرآن جملة، أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. نزل جبريل عليه السلام بالقرآن جملة واحدة، أي بالقرآن كله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هذا هو التنزل المراد بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلناه جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. بذا جاءت الآثار عن ابن عباس رضي الله عنه، وحكى بعض أهل العلم هذا القول إجماعا. هناك تنزل ثاني للقرآن، وهو التنزل الذي يأخذه جبرائيل عن الله سماعا وينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التنزل تنزل القرآن مفرقا بحسب الحوادث. هذا النوع نوع آخر، وليس هو المقصود بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه مسألة عقدية مهمة في فهم نوعي تنزل القرآن والنوع المراد من التنزلين في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن من فضائل هذه الليلة أن القرآن أنزل فيها، من فضائل هذه الليلة أن الله عز وجل أنزل فيها سورة كاملة، أي سورة كاملة تتعلق بهذه السورة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه السورة قد دلت على فضل هذه الليلة من وجوه، ولكن لا أحب أن أطيل بذكرها. من فضائلها أيها المكرمون أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، هذا فضل عظيم. هذا الفضل وحده يجعلك تحرص غاية الحرص على ألا تفوت ليلة من ليالي العشر إلا وقد أشغلت نفسك فيها بطاعة الله عز وجل. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، نحرص على تحقيق هذين الشرطين. إيمانا أي مؤمنا بأن الله عز وجل شرع القيام في هذه الليلة، ومؤمنا بأن الله عز وجل رتب الأجر للقائمين في هذه الليلة. واحتسابا أي مخلصا، لا تريد بقيامك إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. فقيام حقق المسلم فيه هذين الشرطين، أن يؤمن بأن الله شرع القيام فيها ورتب الفضل عليه، وقيام فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن العمل في ليلة القدر. من المسائل أيها المكرمون من الوقفات أيضا علامات ليلة القدر. قال أبي هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. هذه علامة ثابتة لهذه الليلة، والحديث في صحيح مسلم أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. يقول شيخ الإسلام وعلامتها أن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها كأنها الطست حتى ترتفع، وهذا جاء في رواية مثل الطست حتى ترتفع. ومن علاماتها ما جاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس في يومها حمراء ضعيفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله مبينا هذه العلامة وهي ساكنة لا قوية الحر ولا قوية البرد. إذن هذان علامتان جاءتا في الأحاديث الثابتة، الأولى أنها تطلع لا شعاع لها مثل الطست مثل الطست حتى ترتفع، الثانية أنها ليلة لا شديدة الحرارة ولا شديدة البرد. هاتان علامتان لهذه الليلة. المسألة التي تليها وبها أختم حتى لا أطيل، هل يمكن أن تعرف ليلة القدر؟ ما رأيكم أيها المكرمون؟ نأخذ مداخلة، هل يمكن لأحد أن يعرف أن هذه الليلة هي ليلة القدر؟ ترون أن هذا ممكن؟ لا، هو مباحث، المباحثة ما تحتاج مشايخ.
ممكن يتحقق على علامات، حسب علامات.
قصدكم أنها تعرف بعد أن ممكن أن تعرف أثناء الليلة؟ ممكن. الآن بعد العلامات واضح أنك يغلب على ظنك يغلب على ظنك أنها الليلة الماضية لأنك قد رأيت علامتها. طيب، رجل في ليلة القدر هل يمكن أن يعرف وهو في الليلة نفسها؟
ممكن.
كيف؟
سكون الليلة.
طيب، إذن أنت ترجعها أيضا للعلامات.
أيه.
ممتاز.
لا هي حارة ولا هي باردة.
هذه بعد لكن قبل العلامة.
قبلها ما تعرف.
ممكن تصير أحداث خاصة في الشخص نفسه.
مثل؟
أنا عندي عمي.
جيد.
من البحر. زمان أول. إذا رايح البحر قبل الفجر. تفضل يجهز. شاف نور نزل من السماء. بالبحر. يعني توضأ يتمرض ولا ما يحلو. فيقول يبالي إن اليوم قصيت بحر.
يعني ما في علاقة بين الماء الحلو وليلة القدر، يعني ما ليس هذا مما يدل على ذلك. عموما هناك حديث صحيح صريح، حديث صحيح صريح، حديث عائشة رضي الله عنها تعرفون اللفظة؟ كلكم يعرفون يا رسول الله أرأيت إذا علمت ليلة القدر، تقول له هكذا، أرأيت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها. واضح. فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. هذا الحديث استدل به الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في بلوغ المرام على أن ليلة القدر يمكن أن يعلم بها الإنسان، وأيضا ربما يعلم بها بتواطؤ الرؤى كما تواطأت رؤى الصحابة على أنها في ليلة 27 أو 25 نسيت الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤاكم قد تواطأت على ليلة كذا، فذكر الليلة التي اتفقت رؤاهم على أنها فيها. فليلة القدر قد تعلم، وهذا نص عليه جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فهذه من المسائل المهمة. فإذا يعني تواطأت الرؤى أو رأى بعض الصالحين أنها الليلة، فهذا مما يعني يدل على أنها هي، والله تعالى أعلم. هذه بعض المسائل أيها المكرمون. ولا الأوراق عندي غير مرتبة، لو كانت مرتبة لكانت المحاضرة أرتب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.